بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله.
طبعا المشاركات التي تكون بين الإمام الرضا عليه السلام والتي يمكن استقصائها وقراءتها، لكن ليس بالاستقصاء الكامل كما أقول، وبين الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هي مشاركات كثيرة حقيقة، ولعل ذلك يميز عهد الإمام الرضا عليه السلام عن عهد غيره من الأئمة عليه السلام، حتى نجد أن هناك مشاركات بينه وبين الإمام عليه السلام صاحب الأمر. من أهم المشاركات التي تبرز لنا في قراءة حياة الإمام الرضا عليه السلام وسيرته هي حالة الغيبة بين الإمامين، غيبة الإمام الحجة عبد الله رجب الشريف وغيبة الإمام الرضا عليه السلام. وأطلق أقصد بالغيبة هي حالة التغييب عند الإمام الرضا عليه السلام، التي كما تعلمون المتابع لحياة الإمام الرضا عليه السلام وعلاقته بالمأمون، حينما أرسل المأمون العباسي على الإمام الرضا عليه السلام وأكرهه على أخذ يعني على ولاية العهد، وغيبه من قواعده، يعني نقله من المدينة إلى خراسان وحط يعني رحاله في خراسان، كان هناك حالة التغييب. هذه حالة التغييب مرة أن تكون متعمدة من قبل المأمون العباسي، ومرة أن تفرض إرادتها وظروفها وواقعها على الإمام عليه السلام. لذلك نجد أن الإمام عليه السلام اعتزل بعض الشيء الحياة العامة في خراسان بسبب الوضع السياسي المتشنج، الصراعات السياسية، التنافس السياسي بين العباسيين أنفسهم، يعني بين الأسرة العباسية في داخل البلاط المأموني. ولذلك نجد أن الإمام رضا عليه السلام ابتعد نوعا ما عن قواعده في خراسان أو في المدينة، لكن هذا لا يعني أن الإمام رضا عليه السلام قد انقطع عن قواعده، إنما كانت هناك حالة الوكالة، وهي أيضا مشترك من المشتركات التي تجمع بين الإمام الرضا عليه السلام وبين الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. بمعنى الذي نريد أن نقوله أن الإمام الرضا عليه السلام وأن أي إمام إذا اضطر إلى البيعة سلك سلوك ما يسلكه الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. إذا مسألة يعني الغيبة وحالة التغييب هي حالة طبيعية يعني يمر بها أي إنسان وأي مصلح، بل أي إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام.
لكن هذا لم يؤثر على حركة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأيضا حركة الأئمة عليهم الصلاة والسلام، كما يتضح أيضا من التاريخ الطويل والرحلة الطويلة بالنسبة إلى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مرو. يعني تذكر الروايات سماحة السيد أن الإمام عليه الصلاة والسلام اتخذ طريقا من المدينة إلى البصرة ثم إلى يعني بالنسبة أيضا إلى إيران إلى الأهواز أو وإلى ثم إلى مرو. لما مر بتلك المناطق وجد قاعدة شعبية كبيرة، ولذلك كانت العيون من قبل المأمون على الإمام الرضا، ونقلوا له بأن هناك قواعد شعبية كثيرة للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في تلك المدن، وهذا ربما تلمسه المأمون بعد ذلك.
بالتأكيد المأمون يعلم أن الإمام الرضا عليه السلام ليس بمجهول، يعني ليس هو شخصية اقتيدت من المدينة إكراها وأدخلت إلى قصر في خراسان وانتهى الأمر، إنما يعلم المأمون أن المراحل التي يعني سار بها الإمام الرضا عليه السلام هي مراحل جدا خطيرة ومهمة. يعني استغل الإمام الرضا عليه السلام هذه الرحلة رحلة تبليغ لإمامته ولإمامة أهل البيت عليه السلام، بل حتى لإمامة الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف والتبشير بالإمام الحجة. ولعل أهم شيء يعني ممكن أن نقف عند هذه الرحلة الرائعة للإمام الرضا عليه السلام هي رحلة نيسابورية. في نيسابور حينما أعلن وربط بين التوحيد وبين الإمامة، حينما سألوه بحديث وذكر هذه السلسلة الذهبية عن آبائه عن أبيه عن أبيه حتى وصل إلى السند إلى النبي صلى الله عليه وآله ثم إلى جبرائيل ثم عن الله تعالى. هذه السلسلة الرائعة التي يقول عنها كثير من علماء أهل السنة لو قرأت، وحتى الكلام لأحمد بن حنبل لو قرأ على مجنون لأفاق حقيقة. هذه السلسلة حينما كان يتحدث بها الإمام الرضا عليه السلام، ولعله هو أول من تحدث بها،
نعم،
ولم تكن غائبة عن الأئمة عليه السلام، لكن أقول أن الإمام الرضا عليه السلام وجدها فرصة مناسبة أن يعلن ارتباطه بالله تعالى بالنبي صلى الله عليه وآله،
نعم،
وأن يعلن ارتباط الإمامة وهو منصبه منصب آبائه عليه السلام بكلمة التوحيد لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ثم تقدم خطوات ثم قال بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها. إذن ربط بين التوحيد وبين الإمام، وهذه حقيقة أثارت وأفزعت الوضع العباسي.
وربما هذا سمح السيد ما ميز، الروايات التاريخية أيضا تذكر أنه ما ميز بين الإسلام والإيمان، أن الإسلام هو ليس أن تقول فقط لا إله إلا الله، ولكن عليك أن تتمسك بالإيمان، والإيمان من أركانه هو الإيمان.
فإذن هي رسالة واضحة، ورسالة تهديد حتى المأمون العباسي والنظام حكمه. طبعا هذه الحالة حالة التبليغ الإمام الرضا عليه السلام حالة تبليغية، وهذا لا يعني أن الإمام الرضا عليه السلام قد أقفلت عليه الأبواب وجلس بين الجدران ولم
كما
أراده المأمون العباسي. نظام الوكالة التي استعمله الإمام الرضا وهو بعيد عن المدينة كان يدير شيعته بنظام الوكالات، كان يدير شيعته عن بطريقة الوكالة التي مثلا الإمام الجواد عليه السلام أول وكيل للإمام الرضا عليه السلام وأهم وكيل للإمام الرضا عليه السلام ولده الجواد، بالرغم من أنه كان يبلغ من العمر 3 سنوات. مثلا كان الإمام الرضا عليه السلام يوعظ لولده الإمام الجواد عليه السلام أن ينفذ بعض الأمور التي تهم حركة الإمام الرضا عليه السلام ومسيرته في شيعته. نجد أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف قد اعتمد هذا النظام أيضا، نظام الوكالة ونظام إدارة الشيعة وإدارة المسلمين من خلال هذه مؤسسة الوكالات، من خلال هذه الشبكة من الوكالات. إضافة إلى ذلك، من أهم ما يميز الإمام الرضا عليه السلام وممكن أن نجعله مشتركا بينه وبين الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف هي حالة المظلومية التي أثارها الإمام الرضا عليه السلام. حالة المظلومية والربط هذه المظلومية بمصرع الإمام الحسين عليه السلام وما كان يذكره وما يذكره الإمام الحجة عبد الله فرجه الشريف في أدعيته في أحاديثه في ندبته لأبكين عليك بدل الدموع دما، هذه الحالة وهذا التأجيج المشاعر وحالة الاستشعار بالمظلومية التي استخدمها الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف لربط القواعد به عليه السلام، أيضا كان يستخدمها الإمام الرضا عليه السلام مع قواعده. ولذلك نجد أنه مثلا كان يقيم المجالس في بيته الشريف، كان في مجلسه يتحرى عن مظلومية الإمام الحسين عليه السلام وإثارة هذه المظلومية، ثم هو يذكر في كل مورد في كل مجلس في كل قضية كأن الإمام الرضا عليه السلام منشدا إلى مظلومية جده الحسين عليه السلام. ولذلك يقول حينما يريد أن يفجر حالة العواطف أو الأحاسيس لدى الناس، حينما يذكر لهم هذه اللقطة رهيبة حقيقة يهتز منها الشعر منها البدن، حينما يقول أن الإمام الحسين عليه السلام قتل جدي الحسين أو ذبح جدي الحسين كما يذبح الكبش، يريد الإمام رضا عليه السلام أن يبين
مدى وحشية الطرف الآخر ومظلومية البيت
ومظلومية الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته. لذلك كان يتحرى الإمام الرضا عليه السلام هذه الموارد وهذه الإثارات المظلومية. الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف نجده في دعاء الندبة أو العفو في زيارة الناحية يقرأ المقتل الشريف، مقتل الإمام الحسين عليه السلام، يذكر في الناحية في زيارة الناحية عدد الأصحاب، السلام على الأصحاب، ذكر أيضا من قتلهم ولعن من قتلهم وهكذا. لذلك نجد أن هذه المشتركات مشتركات بين الإمامين مشتركات واضحة واضحة المعالم، إضافة إلى كثير من المشتركات التي لا يمكن إحصائها لكنه نحن نتلمسها من خلال بعض الروايات.
هناك كثير من المشتركات، ولكن بودي أن أسألك سؤال، يعني كيف مهد الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام للإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام؟ هل من خلال هذه المشتركات، من خلال المشتركات المظلومية، أو أن هناك يعني قواعد ربما اتبعها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام للتمهيد إلى الإمام الحجة؟ لأننا لو رجعنا يعني إلى تاريخ الأئمة بشكل عام، أن كل إمام لابد وأن يكون له حديث مختص ربما يمهد له إلى الإمام المنتظر عجل الله تعالى حسب ما تقتضيه طبيعة المعرض، فكيف مهد الإمام الرضا للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه؟
طبعا الإمام رضا عليه السلام على الظاهر أنه حينما نريد أن نقف على بعض ما أثاره من روايات حول الإمام المهدي عجل الله رجل الشريف والتمهيد له والبشارة به، حقيقة نجد أن رواياته أكثرها بشارة، حالة البشارة، يعني ليس الحديث عن ولادة إمام وحالة غيبة وإلى آخره، إنما هناك حالة البشارة يبشر بها أصحابه. وأعتقد أن هذه الأحاديث التي يعني تثير حالة البشارة وحالة التأمل وحالة الترقب عند القواعد هي بسبب ما يعانيه شيعة الإمام الرضا عليه من هذه الخروقات السياسية. المأمون حينما يحجز الإمام الرضا عليه السلام ويعده عن قواعده ويشل، يحاول أن يشل ويتصور أنه يشل حركة الإمام الرضا عليه السلام والاتصال بقواعده، وكأنه يشعر بأنه قد نجح في هذه القضية، لكن نجد أن الإمام الرضا عليه السلام يحاول أن يربط وأن يعطي الأمل لشيعته. حالة الروايات التي كان يذكرها الإمام الرضا عليه السلام، أنا وقفت على 34 رواية، 34 رواية الإمام الرضا عليه السلام يرويها في بخصوص الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وأكثرها مبشرات. يعني انتظروا الفرج، اصبروا، صابروا، لا تعجدوا، لا لاحظ هذه يعني هذه المفردات وهذه يعني اللغة وهذه اللهجة التي استعملها الإمام رضا عليه السلام لتهدئة حالة الفزع لقواعده الشيعية، أنه يحجز إمام، وهذه أول مرة يمر بها يعني التاريخ الشيعي وتاريخ الإمامة، أن يمر أول مرة بأن يحجز إمام ويبعد عن قواعده وتقام عليه الإقامة الجبرية، يعني تفرض عليه الإقامة الجبرية، هذا أفزع القواعد الشيعية.
كذلك ربما أيضا المد يعني الفكري المعارض وربما أيضا المناهض بالنسبة إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه دعا للإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أن يتخذ هذه الأعداد التي ذكرتها 34 حديثا بالنسبة إلى الإمام الحجة في البشارة، لأن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام لو رجعنا إلى حياته السياسية والأحداث السياسية والكثير من الحركات، حركة الواقفية التي ظهرت في زمن الإمام عليه الصلاة والسلام، ربما هذا هي ما دعته عليه الصلاة والسلام إلى أن يعطي هذا الزخم الكبير من الأحاديث في التمهيد للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه.
أكيد، يعني كما تعلمون أيضا أن القواعد الشيعية تفتقر إلى حالة التثقيف، حالة الثقافة، الثقافة المهدوية. هم حينما تصوروا القواعد الشيعية تصورت أن الإمام رضا عليه السلام قد رضي في الظاهر، يعني قد رضي بولاية العهد للمأمون العباسي واستجاب كأنه، لكنه لنا كلام طويل في قضية الإمام رضا عليه السلام وعلاقته بهذه الولاية. نجد أن أكثر يعني والبعض، لا أقول أكثر، البعض كان يسأل الإمام الرضا عليه السلام هل أنت صاحب الأمر؟ هل أنت القائم بالأمر؟ وهكذا كانت تتوالد الأسئلة على الإمام الرضا عليه السلام بهذا المعنى،
كما سألوا أبي عليه الصلاة والسلام
كذلك الإمام الكاظم عليه السلام، لأن الإمام الكاظم كان الشيعة يشعرون بالضنك وبحالة حالة الضنك وحالة الوحشة وحالة التقتيد في أيام هارون الرشيد، في حين في أيام الإمام رضا عليه السلام حالة الانفتاح الظاهري، لكن حجز الإمام رضا عليه السلام والإقامة الجبرية للإمام الرضا، تصوروا أن هذه الولاية، ولاية العهد، قد رضي بها الإمام رضا عليه السلام، وتصوروا أنها هي آخر يعني آخر الرغبة، آخر الهدف، هو الهدف الحقيقي لأئمة أهل البيت عليه السلام، وليس كذلك. لذلك أراد الإمام رضا عليه السلام أن يفرغ وسعه في تثقيف الأمة على أن المهدي من ولدي، الرابع من ولدي وليس غيره. ولذلك نجد أن من يسأل هل أنت يا ابن رسول الله القائم بالأمر، هل أنت المهدي، يقول المهدي الرابع من ولدي، المهدي هو من ولدي، سيظهر بعد ذلك. ولذلك نجد علامات الظهور يعددها الإمام
عند ذلك. ولكن أنت ذكرت في التمهيد والمشتركات أن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وظف مفردة المظلومية كما وظفها الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. وهناك يعني فيما يروى أن دعبل الخزاعي شاعر أهل البيت عندما أنشد يعني قصيدته التائية لإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، وعندما وصل إلى هذا البيت خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات، يقال أن الإمام عليه الصلاة والسلام وقف على قدمه وانحنى ثم وضع يده اليمنى المباركة على رأسه الشريف وقال اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. يعني إذن هناك الكثير من المقامات، لو رجعنا أيضا إلى الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، قام بهذه الأفعال. ما هي المقامات التي ميزت أو تميز بها الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعني حتى تدعو الأئمة عليهم الصلاة والسلام للقيام بهذه يعني الأفعال وهذه الممارسات؟
طبعا الإمام الرضا عليه السلام اعتمد وسيلة التبليغ للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف بطرق عدة، يعني الرواية، الشعر كما لعله سيأتي مثلا في دعب الخزاعي حينما أكمل له هذا البيت، إلى الحش حتى يبعث الله قائما. يعني يريد أن يقول ويتمم هذه القصيدة، يتمم هذا البيت، يتمم هذه القصيدة بهذا البيت، إلى الحش حتى يبعث الله قائما. حالة يعني نجد أن أئمة أهل البيت عليهم السلام لا يتدخلون في قصائد الشعراء ولا يصححون للشعراء ولا يضيفون ولا ينقصون، كما إلا في مورد واحد للإمام الباقر عليه السلام حينما صحح للكوميت بعض قصائده أو بعض أبيات قصيدته. الأئمة عليهم السلام لا يتدخلون في هذه المعنى، يعني الثقافة الأدبية لأصحابها للشعراء، لكن نجد أن الإمام الرضا عليه السلام يضيف من عنده هذا البيت ويبشر بهذا حتى يجعل يعني حالة القصيدة وحالة الشعر هي أكثر تبليغا. لذلك حينما يقرأها دعبل الخزاعي ويقول هذا من بيت الإمام الرضا عليه السلام، هذا من إنشاد الإمام الرضا عليه السلام، أن هذا البيت هو من إنشاد الإمام الرضا عليه السلام، يثير المشاعر ويثير التنبيه الانتباه على أن الإمام الرضا عليه السلام نعم يبشر بإمام هو بعده ومن رابع من ولده. إضافة إلى هذه الوسيلة، وسيلة الدعاء أيضا استخدم الإمام الرضا عليه السلام حالة الدعاء، وأمر أصحابه أن يدعوا للإمام المهدي القائم بالأمر الموعود المؤمل المنتظر بدعاء، اللهم ادفع عن وليك وابن وليك. طبعا في هذا الدعاء نجد أن هناك مقامات كثيرة عددها الإمام الرضا عليه السلام، بل يعني حاول أن يجعل في مثل هذا الدعاء ثقافة الانتظار، ثقافة الدعاء، ثقافة التوسل، ثقافة الانتصار، ثقافة المقامات للإمام المهدي عجل الله رجل الشريف. نجد مثلا في مثل هذا الدعاء، الدعاء المعروف الذي رواه يونس بن ضبيان، وهذا الدعاء أيضا رواه غيره كذلك، هو أنه دعاء صحيح.
نعم.
في بداية الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد، وادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقه. لاحظوا هذه التعريفات، التعريفات التي يعرف بها الإمام
التعريف
بالإمام المهدي.
نعم.
ولسانك المعبر عنك بذلك الناطق بحكمتك وعينك الناظرة في بريتك وشاهدا على عبادك الجحجاح المجاهد. يعني يصف الإمام الحجة عجل الله فرجه بالبطل المجاهد الجحجاح المجاهد المجتهد إلى آخره ابن الدعاء. هذا مقام توصيف حالة الإمام عليه السلام، هذه المقامات التي يشير إليها الإمام الرضا عليه السلام. مقام آخر أنه هو القائم بالأمر، اللهم اجعله القائم المنتظر والإمام الذي به تنتصر، وأيده بنصر عزيز وفتح قريب، وهكذا. نجد أيضا مقام آخر هو مقام الانتقام من أعداء الله تعالى، وهذا المقام لا يعطيه الله تعالى إلى أي أحد من خلقه ما لم يكن هناك تأهيل إلهي سبحانه وتعالى أن يؤهل هذا الإنسان أن ينتقم من أعداء الله تعالى. ولذلك يقول اللهم وطهر به منهم بلادك واشف منهم به يعني واشف منهم عبادك وعز به المؤمنين وأحي به سنن المرسلين. كل هذا الدعاء هي مقامات. أيضا مقام العبودية، اللهم وأنه عبدك الذي استخلصته لنفسك واصطفيته لدينك، وهكذا. نجد أن هذه المقامات مقامات حقيقة عالية وراقية حينما يشير إليها الإمام الرضا عليه السلام وينبه عنها. إضافة إلى ذلك أن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف هو صاحب الأمر، يعني صاحب الأمر التكويني.
يعني سمحت هناك كثيرا من الكثير من الاتصالات، قد أم أحمد ذكر أن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام هي فترة عصيبة على شيعته، يعني هل حدد الإمام عليه الصلاة والسلام كيف حدد هذه الإمامة وكيف تعامل الإمام مع هذه الفترة؟
بالتأكيد أنه فترة عصيبة على كل الشيعة وعلى كل يعني مراحل الفترة العباسية. فترة العباسية فترة حرجة لشيعة أهل البيت عليهم السلام وحتى لأئمتهم عليهم السلام، ولكنه في أيام المأمون العباسي هي حقيقة فترة حرجة بالتأكيد، لأن الصراع بين العباسيين فيما بينهم وقتل الأمين وحالة التنكيل بشيعة أهل البيت عليهم السلام وإلى آخره من الإخفاقات التي مر بها المأمون العباسي، حقيقة هذه جعلت الشيعة يعني في حالة غير آمنة، وابتعادهم عن إمامهم خصوصا في خراسان، مع أنهم كان الإمام عليه السلام في خراسان يعيش، والشيعة الذين كانوا في بغداد أيضا، كان في بغداد منقطع عن شيعة بغداد منقطعين عن الإمام عليه السلام إلا في حالات المراسلة والوكالة وإلى آخرهم. هذه الحالة ولدت حالة السخط يعني الذي ولد كثير من الثورات التي مثلا نجعل أو تكون حالة يعني فترة حكم المأمون العباسي هي أشد الفترات العباسية في حالة الثورات والهيجانات الشعبية والتمردات والانتفاضات خصوصا من شيعة أهل البيت عليهم السلام. ولذلك حينما يمر الإنسان بفترة حرجة وعصيبة بالتأكيد يسلك هذه السلوكات، سلوكيات التمرد، سلوكيات الانقضاض على الحاكم الجائر، سلوكيات الثورة، المطالبة بالإصلاح والتغيير.
ولذلك يعني سمح السيد إذا هناك كثير أيضا من الحركات أنا ربما دونت بعضها اللي ظهرت في زمن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام بين السنتين حتى بعد يعني استشهاد الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، منها يعني دولة الأدارسة، دولة الديلم، دولة الطاهريين، دولة العلويين في طبرستان، دولة بني الخيضر كما تذكر المصادر من 251 إلى 305، وكثير من الدول يعني الثورات أو التي كانت معارضة إلى الدولة مثل دولة بني طباطبا العلوية إلى آخره. يعني إذن أن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام ليس كما أراد المأمون، يعني أنه يستقطبه إلى ربما مرو ثم يعني يحجم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن نرى أن الإمام في رحلته كما ذكرتم مر بكثير من الحالة التوعوية إلى الناس، وهذا ما أثار يعني الكثير من الناس والكثير من الشيعة على تلك الدولة وسخطت على المأمون وربما انهار بعد ذلك. يعني
بالتأكيد.
نعم. يعني سمح سيد إذا كان هناك إضافة و...
أنا أقول عفوا أنا أقول أن المأمون حينما أرسل على الإمام الرضا عليه السلام وكلفه بولاية العدل وطلب بالإكراه أن يعني يأخذ بوصيته أو بطلبه في ولاية العهد هو حالة الإحراج الذي يمر بها المأمون العباسي، حالة الضيق التي يعني يشاهدها المأمون العباسي من هذه التمردات والانتفاضات من الشرق إلى الغرب، يعني الدولة العباسية غير مستقرة آنذاك. ولذلك حينما أرسل على الإمام رضا عليه السلام من أجل تهدئة الوضع الشيعي، لذلك أقول أحرج كثير من الثورات الإصلاحية، لأنها حينما علمت أن الإمام رضا عليه السلام قد استدعي إلى المأمون العباسي وهو رهينة اليوم، هو يعيش كرهينة عند المأمون العباسي، أوقفت كل نشاطاته ويعني لم تتحرك بهذا الاتجاه بالاتجاه المعادي للمأمون، يعني هناك حالة الهدنة وهناك حالة التهدئة التي مر بها الشيعة. ولذلك نعم هم يعيشون في فترة عصيبة، لأنهم يرون إمامهم محجوزا مرتهنا، وأن ثوراتهم التغييرية متوقفة، أنشطتهم التغييرية متوقفة. هذا هو العهد الذي مرت به شيعة أهل البيت عليه السلام في حالة عصيبة.
نعم هذا هو إذن بحث طويل بالنسبة لو أردنا أن نقف عنده لطالبنا المقام. نعم. بالنسبة لأخت لينا من اسكتلندا، من التحقيق العلامات، وهل تحقق جزء من العلامات في الآن؟
طبعا العلامات كما تعلمون علامات بعيدة بعيدة عن يوم الظهور، وعلامات قريبة نوعا ما عن يوم الظهور، وعلامات قريبة التحقق ليوم الظهور. ما هو بعيد عن يوم الظهور أكثره تحقق، وروايات تشهد وتشير إلى أن كثير من العلامات تحققت في لظهور الإمام عليه السلام، لكنها بعيدة عن يوم الظهور. يعني هناك ثلاث أقسام وسنأتي إن شاء الله في تفصيل هذا. المرحلة الأولى مرحلة العلامات البعيدة، المرحلة الثانية المرحلة المتوسطة أو القريبة إلى يوم الظهور، والمرحلة الثالثة هي المرحلة القريبة جدا التي هي مدار بحثنا وترقب الناس وسؤال الناس عن هذه العلامات القريبة. أما العلامات البعيدة هي تتحقق وتحققت، ولكن الناس غير ملتفتين إليها. بإذن الله تعالى بعضها يتحقق إن شاء الله تعالى، ونأمن من الله تعالى أن يسرع ويعجل في ورده إن شاء الله. وإذا وصلنا إلى محور علامات الظهور سنشرح بالتبسيط إن شاء الله هذه العلامات.
بالنسبة أيضا للأخ حسين من بغداد، أنا لم
للأسف أنا حاولت وكلما ركزت على سؤاله لم أسمعه كثيرا.
إن شاء الله سوف يتصل بنا في حلقات لاحقة وإذا سمح له الوقت
إن شاء الله.
أيضا من المتصلين الذين يشاركوننا دائما الأخت لامار من ستوكهولم والأخت لينا الآن عودت، ولكن سمح السيد أنا أود أن أشير إلى أننا افتقدنا أحدا من المتصلين له، هو الأخ عبد العباس.
عبد العباس بن الكوت.
نعم واقعا يعني أنا يعني
أتمنى له الخير والصحة والعافية.
افتقدته كثيرا. افتقدته كثيرا.
إن شاء الله خير إن شاء الله.
نعم. بالنسبة للأخ لامار من ستوكهولم، العلامات بالنسبة للظهور إلى هذه السنة، هل هناك علامات تحققت قريبة؟
طبعا هذا التنبؤات الفلكية والتنبؤات المنجمية، هذه التنبؤات لا تعني شيئا. نحن قلنا أن مصدر العلامات ومصدر الإشارات والإمام عليه السلام هي من الروايات وليس من هذا وذاك، يعني حالة التنجيم وحالة الكهانة وإلى آخره هي ليست من ثقافة علامات الظهور. على الإنسان أن يتروى في قراءة هذه العلامات وأن يستمع إلى هذه التنبؤات الفلكية، وهي تنبؤات لا أكثر ولا أقل، وهذه التنبؤات ممكن أن تقع وممكن أن لا تقع، ولها ليس لها علاقة بيوم الظهور وليس علاقة لها بظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف.
نعم، لكن أيضا يعني الكثير يعني كما هو ملاحظ تابع هذه التطورات وهذه التغيرات التي أعلنت عنها الفضائيات وأعلنت فيها الإنترنت، ونحن ربما توقفنا عندها في حلقة خاصة.
هم أوعدوهم في نهاية 2011 لكن
لم يتحقق شيء من تلك،
ونحن منتظرون 2012 إذا تحقق شيء.
نعم وقد قلنا في حينها أنه
لم يتحقق شيء.
وهذا
الهوس أقول أحسنتم،
نعم الذي عاشه
هوس إعلامي يعني هوس إعلامي، وهذه ضجة إعلامية. يعني من حق الإعلام مثلا أن يثير ضجة معينة، ضجة إعلامية معينة حتى يثير انتباه الآخرين. لكن أقول على شيعة أهل البيت عليهم السلام وعلى أتباع أهل البيت عليهم السلام أن يكونوا في حذر جدا وفي حالة حكمة حينما يقرؤون العلامات وحينما يترقبون هذه العلامات، أن يأخذونها من عينها الصافية ومن معينها الصافية وهي روايات أهل البيت عليهم السلام، لا من المنجمين والكهنة وهؤلاء المدعين أيضا.
نعم بالنسبة لي الأخ عماد من الناصري ربما أيضا في نفس المحور ولكن بطريقة أخرى، أن هناك هزة أو زلزال في الشام سيحصل كما هي الروايات تشير، فهل هي هزة أرضية أم هي حادثة أو هزة سياسية؟
نعم.
في بلاد
نعم.
الشام
ممكن أن تفسر بأنها حادثة سياسية، لكن حينما نأخذ بالروايات كثرة الهزات في عند يعني اقتراب علامات الضوء عند اقتراب ظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، حالة الهزات الأرضية التي تشير إليها العلامات الروايات تشير إلى أن هناك حالة هزات، ولذلك نجد أن هزات يعني في الآونة الأخيرة قد تكاثرت وتزايدت من هنا وهناك. ممكن أن تكون هزة يعني من خلال هذه الروايات التي أشارت إلى هزات كثيرة، هزات أرضية كثيرة، ممكن أن تكون هزة سياسية أو هزة اجتماعية، ممكن أن تكون هذا وذاك.
نعم. بالنسبة إلى السؤال الآخر، يحكم الحجاز شخص اسمه عبد الله يقول أنه إذا من بشرني بموته أبشركم بظهور القائم.
نعم. قلنا أنه هذه الرواية نعم وردت هذه الرواية، ولكنه لا نعلم من عبد الله. والأخ الكريم يقول أنه وأخوه رجل اسمه على اسم وحش كذا، كأنه هو تفصيل إشارة لشخص معين يعرفه المشاهدون. نحن لا نريد أن نزم، ولكنه ممكن ومتوقع جدا أن يكون هو المقصود الذي يقصده الأخ الكريم والأخوة المشاهدين. أما أن يكون هو بعينه وهو المتيقن يقينا، هذا ما لا يمكن القطع به والجزم به، ونسأل الله تعالى أن يوقفنا على الحقائق.
إذن سمح سيد، بالنسبة للأخت أم زهراء من دياله، هل صحيح أن الإمام يعني
تقتله امرأة؟
نعم
نعم، ورد في بعض الأخبار أنه أن الإمام عليه السلام تقتله امرأة.
نعم.
وقتله يعني قتل الإمام عليه السلام من قبل هذه المرأة طبعا حالة خرق أمني بالتأكيد سيكون.
نعم.
ولا لماذا لا يقتله رجل؟
نعم.
يعني تجد أن كثير من الانتحاريات للأسف الشديد تستخدم يعني هذه الحالة، حالة تجنيد الانتحاريات والضحك على ذقون هؤلاء وحالة يعني التغرير وإلى آخره، هي تجنيد المرأة وأخذها باتجاهات معينة وإلى آخره. لذلك نجد أن مثل هذه الرواية ممكنة، يعني هو اليوم نحن نتلمس هذه الحقيقة المرة، يعني أن يكون هناك فرقا أمنيا وتفتعله هذه المرأة لتقتل الإمام عجل الله فرجه الشريف في قضية
الماء. ولكن سمح سيد الملاحظ أننا لو تتبعنا حياة الأئمة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجدنا أن العنصر النسوي، الإمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنه قتلته امرأة وسمته امرأة، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في نفس الاعتبار، الأئمة الآخرين هم نفس الاعتبار، لماذا العنصر النسوي؟ هل هو من التنظير العباسي كما
لا هو حقيقة حالة العاطفة قد تؤخذ بها المرأة أحيانا، ولكنه نجد أن من أصحاب الإمام الحجة عبد الله الشريف كثير من النساء رواية 13 امرأة ورواية 50 امرأة.
نعم.
لا يعني أن قتل المرأة لإمام الحجة عبد الله رجل الشريف بمعنى أن العنصر النسوي قد استبعد عن حركة الإمام.
ربما سنقف عند هذا مليا. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد لأن هذا ما سمح به الوقت. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا كذلك يا أحبتي المشاهدين. هذا شكرا واصلا إليكم إلى لقاءات أخرى. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.